بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا يزال الحديث موصولا في ذكر شيء من مسائل فقه الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرفع عنا الوباء، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات، من مسائل الصيام عندنا مسألة، هذه المسألة هي جواز الفطر للمريض. الآن نتكلم عن هذه المسألة بشكل عام وبشكل تأصيلي، هل يجوز للمريض أن يفطر؟ قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر. واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. وقال النووي في كتابه روضة الطالبين: فالمرض والسفر مبيحان، أي مبيحان للفطر بالنص والإجماع. إذن فيما تقدم، ابن حزم وابن قدامة والنووي وغيرهم طبعا من أهل العلم يحكون الإجماع على جواز فطر المريض. ما مستند هذا الإجماع؟ قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا مستند الإجماع. الآن كلامنا عن مسألة فطر المريض على وجه الجملة، على وجه الجملة بشكل عام. طيب، ننتقل إلى المسألة الثانية. لو أفطر المريض في نهار رمضان فعليه القضاء. لو أفطر المريض في نهار رمضان، أتكلم الآن كما ذكرت لكم بشكل عام، لو عندنا رجل مريض في شهر رمضان فأفطر أيام، يوم، يومين، ثلاثة، فنقول عليك القضاء، فطرك يجوز، ولكن لابد بعد ما ينتهي شهر رمضان أن تقضي. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق، وكذلك المريض. وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق، وكذلك المريض. يعني المريض حكم المسافر، المسافر يجوز له الفطر ولكن يجب عليه القضاء، وكذلك المريض يجوز له الفطر ولكن يجب عليه القضاء. وقال ابن قدامة في المغني: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف. فهؤلاء إذا أفطروا وجب عليهم القضاء بإجماع أهل العلم. يعني رجل أفطر بسبب المرض 10 أيام في رمضان، بعد رمضان يجب عليه أن يقضي هذه الأيام بإجماع العلماء. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأتي عليه رمضان آخر. إذن هذا بإجماع العلماء. ما مستند هذا الإجماع؟ قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة أي يقضي هذه الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان. طيب، عندنا مسألة، الآن ندخل في تفاصيل المرض وندخل في تفاصيل هذه المسائل. هل أي مرض يبيح الإفطار؟ يعني رجل دخلت في أصبعه شوكة ووضع عليها لاصقا وقال: يا جماعة أنا مريض، يجوز له أن يفطر في نهار رمضان؟ إذا كان المرض يسيرا ولا يتضرر الصائم منه فلا يجوز له الفطر باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي إجماعا. إذا كان المرض يسيرا ولا يتضرر المسافر منه فلا يجوز له الفطر باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي إجماعا. قالوا: لأنه مثل الإنسان الصحيح، هذا المرض ما يضره، وكأن هذا المرض في حكم العدم. قال الجصاص الحنفي في شرح مختصر الطحاوي عن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال: يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض. يعني ظاهر الآية أي مريض يجوز له الفطر. ثم قال: إلا أنه قد اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار، فخصصناه من الظاهر، وبقي حكم اللفظ فيما عداه. إذن الجصاص وهو من علماء الحنفية ينقل اتفاق العلماء على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار، هذا المرض لا يبيح الإفطار، فإذن هذه مسألة لابد أن ينتبه لها. طيب عندنا مسألة، لو أن الرجل كان صائما ثم تعب في أثناء النهار يجوز له الفطر؟ نعم يجوز بإجماع العلماء. يوجد رجل قال له أبو الحكم البلوطي المالكي، قال كما في كتاب الإقناع لابن القطان الفاسي، قال: وأجمع أنه من أصبح صحيحا ثم اعتل أنه يفطر. الإنسان إذا كان ما يشتكي من شيء ثم بعد ذلك تعب ومرض فيجوز له الفطر، وهذا بإجماع العلماء. طيب عندنا مسألة، ما هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر؟ ما هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر؟ قلنا بأن أي مرض لا يبيح الفطر. طيب ما هو ضابط هذا المرض؟ في مسائل صالح ابن الإمام أحمد لوالده الإمام أحمد قال: قلت: المريض يفطر؟ يسأل من؟ يسأل والده الإمام أحمد بن حنبل. قال: إذا لم يستطع، إذا ما قدر يفطر. فقال صالح: مثل الحمى، رجل محموم. قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه هي الآية. لذلك أنبه على مسألة، يعني إذا المرض شق معه الصوم أبيح الفطر. أما الإنسان يفطر على أي مرض؟ بعض الناس عنده مرض يسير يفطر مباشرة، لا يجوز له هذا. وفي مسائل أبي داود قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن المريض متى يفطر في رمضان، قال: يعجبني إذا أجهد، يعجبني إذا أجهد. فإذا أجهد المريض جاز له الفطر، إذا أجهد المريض يعني وتعب وشق عليه الصوم يجوز له أن يفطر. وقال ابن عبد البر في الكافي: ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة، وليس لذلك حد، والله أعلم. يعني إذا أصابته مشقة يجوز له أن يفطر، وأما إذا لم تصبه مشقة وكان هذا المرض مقدور عليه، يعني رجل عنده ألم يسير في قدمه وطلب منه أن يأخذ هذا اللي يسمى البنادول ويمكن أن يؤجل هذا الأمر والأمر ما يضر أي شيء، فنقول له انتبه فلا يجوز لك الفطر. أما رجل يزيد عليه المرض يتعب في مشقة عليه فيجوز له أن يفطر، أما الحالة السابقة لا يجوز له أن يفطر. طيب عندنا مسألة، رجل شق عليه الصوم بسبب المرض، أيهما أفضل، أن يفطر ولا يصوم؟ الآن مجرد مشقة يعني فيه حمى ولابد يأخذ مخفض الحرارة، يستطيع أن يتحمل لكن الأمر سيتعبه، أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يفطر أم الأفضل أن يضغط على نفسه ويجاهد نفسه ويصوم؟ في المسألة خلاف عند أهل العلم. عند الحنابلة قالوا يسن له الفطر، ويعني هذا يعني قول حتى الحنفية قالوا يباح له الفطر، وعند المالكية والشافعية أنه يباح له الفطر إن كانت مجرد مشقة، يباح له الفطر إن كانت مجرد مشقة. والأقرب للصواب أن الفطر يسن له، يعني رجل إذا صام سيتعب والأمر فيه مشقة عليه، ما في ضرر لكن في مشقة، فنقول الأفضل أن تفطر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله يحب أن يأخذ العبد الرخصة، فإذا ترخص الإنسان فهذا أفضل وأحسن. طيب عندنا مسألة، إن ضره الصوم، يعني رجل يشق عليه الصوم مشقة عظيمة بل سيلحقه ضرر، إن ما أفطر سيتضرر بهذا، إما أن يعني تتدهور حالته الصحية، تخرجه مضاعفات، يتولد عن ذلك مرض أكبر والعياذ بالله، إلى غير ذلك. جمهور العلماء أنه يجب عليه الفطر، يجب وجوب أن يفطر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. والدليل قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وذهب الحنابلة أنه يسن له الفطر، ما يجب، يسن، والأقرب أنه يجب عليه الفطر، فلا يجوز له أن يضر بنفسه، لا يجوز له أن يضر بنفسه، فيجب عليه أن يفطر. فننتبه إلى هذه المسألة. طيب، عندنا مسألة أخرى: لو أن رجلا كان الصيام يضره وتحامل على نفسه وصام، ولو أن رجل كان الصيام يتعب تعب عظيم جدا وتحامل على نفسه وصام، هل صيامه صحيح؟ قلنا عمل هذا على الراجح أنه محرم، ولا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. لكن من فعل مثل هذا الأمر، هل صيامه صحيح أم باطل؟ قال ابن جرير الطبري في التفسير: لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ عنه. إذن بإجماع العلماء صومه مجزئ، ولكن فعله غلط. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه، إذن صيامه مجزئ ولكن عمله محرم. وقال النووي: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا وهو إجماع، والله أعلم. إذن هذه مسألة أيضا يتفطن لها وينتبه لها. طيب، عندنا مسألة، هذه الكلام كل فيما سبق في المرض المؤقت، يعني واحد في صحة وعافية وفي رمضان تعب، احتاج أن يفطر كم يوم وبعدين الحمد لله الله رجع للصحة والعافية، وبعد رمضان ماذا يفعل؟ يقضي، ما في إشكال في هذه المسألة. ولكن نفترض أن رجل به مرض دائم كمرض مرض السرطان، نسأل الله العفو والعافية، رجل يحتاج إلى غسيل الكلية، والكلية بضم الكاف في اللغة الفصيحة، يحتاج إلى غسيل الكلية كل يوم، ما يستطيع، فنقول يجوز له أن يفطر. رجل عنده السكري من النوع الحاد جدا، والأطباء أجمعوا بأن هذا الرجل ما يمكن أن يصوم ولابد أن يفطر طيلة عمره، فهذه هي المسألة. فهذا الآن مرضه مرض دائم لا يرجى برؤه، هذه الحالة الأولى. عندنا حالة ثانية: رجل بدنه ضعيف، رجل كبير في العمر، عمره 90 سنة، عقله معه، ولكن ما يستطيع أن يصوم لأنه مريض وهزيل، ويعني صحته ما تساعده، فهل يجوز لهؤلاء أن يفطروا أم لا؟ أولا نأتي إلى النقطة الأولى: المريض بمرض لا يرجى برؤه، عند مرض مزمن ودائم، وهذا المرض مستمر معه طيلة عمره، نسأل العفو والعافية. قال شمس الدين محمد ابن مفلح في الفروع، وهذا ابن مفلح الأول المتقدم، يعني اللي كان في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فله الفطر. قال: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فله الفطر. وجعل على المسألة رمز عين، ورمز عين إذا جعله ابن مفلح في الفروع معناه بالإجماع. مرة أخرى قال شمس الدين ابن مفلح في الفروع: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فله الفطر. وجعل المسألة رمز عين، ورمز عين عند ابن مفلح في الفروع معناه بإجماع العلماء. الحالة الثانية: الشيخ الكبير، المرأة الكبيرة، نفترض أن رجل عمره 90 سنة، امرأة عمرها 70-80 سنة، وأبدانهم ضعيفة جدا، ما يقدرون على الصيام، لو صاموا قد يموتون أو يقع عليهم ضرر عظيم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ: أجمع العلماء على أن المشايخ والعجائز الذين هم لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة فلهم الإفطار. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار. إذن هذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر والنحاس في الناسخ والمنسوخ وابن عبد البر في الاستذكار. طيب عندنا مسألة، هل يجب عليهم شيء آخر؟ يعني الآن هم ما يستطيعون أن يصوموا طيلة العمر، خلاص يفطرون، ما يجب عليهم شيء؟ أم تجب عليهم الفدية؟ لا نقول الكفارة، لا نقول أم تجب عليهم الفدية، اللفظ الأدق تجب عليهم الفدية ولا نقول الكفارة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الفدية واجب عليهم، وهؤلاء هم الحنفية والشافعية والحنابلة. قالوا الدليل على هذا جاء عن عبد الله بن عباس عند البيهقي، قال البيهقي إسناد هذا الإسناد صحيح، جاء عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: فلا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى. يعني ابن عباس يتكلم عن الفدية، قال: فلا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينة. إذن هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. إذن هذا وارد عن أنس، وأيضا عن أيوب بن أبي تميم السختياني، وأيوب رأى أنس رضي الله عنه وأرضاه في مسند كما في الخبر رواه أبو يعلى في المسند، قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا بثلاثين مسكينا فأطعمهم. أيضا جاء عن قيس بن السائب أنه قال: إن شهر رمضان يفتديه الإنسان أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا، قال: فأطعموا عني مسكينين. وقيس بن السائب صحابي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه فتوى الصحابة أن من كان عجزه دائما يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب الإمام مالك إلى وجوب الفدية على الذي به مرض لا يرجى برؤه، أما الشيخ الكبير فقال لا يجب عليه أن يفدي، أي أن يطعم عن كل يوم مسكينا، إلا إذا كان قد قوي على هذا، يعني إذا أراد شيء يرجع له. أما الجمهور فيقولون يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، أما الإمام مالك يقول ما يجب، لكن إن قوي على هذا فهذا أفضل وأحسن. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، فمن كان عنده أب كبير في العمر في البيت عقل الأب معه ولكنه ما يقدر على الصيام، ماذا نفعل؟ نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. فهذه مسألة لابد من الانتباه لها. طيب عندنا مسألة، افترضنا أن رجل عنده مرض لا يرجى برؤه، غسيل كلية، وهذا الغسيل مستمر كل يوم يغسل الكلية ويفطر طبعا، واستمر على هذا 10 سنوات، وبعد رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، بعد 10 سنوات زرع كلية جديدة أو شافاه الله عز وجل، بعد ما دفع الفدية في السنوات الماضية ماذا يصنع؟ ذهب الشافعية والحنابلة قالوا لا يلزمه الصوم، خلاص هو قد فعل ما أمره الله به وزال عنه العذر بعد الفدية، فلا يجب عليه القضاء، قضاء الأيام الماضية. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليه القضاء، والصواب أنه ما يجب عليه القضاء، هو سوى الشيء الذي أبيح له شرعا وفدى الفدية التي أمر بها شرعا، فبعد ذلك ارتفع عنه العذر فلا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. عندنا مسألة، طيب الإطعام هذا كم يكون؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار: ليس في المرفوع ما يدل على التقدير، ليس في المرفوع ما يدل على التقدير. وأيضا جاء عن أنس أنه صنع جفنة من ثريد فدعا بثلاثين مسكينا، يعني المقصود أن تطعم 30 مسكين بما يسمى إطعام. يعني ما يأتي رجل يقول عنده والد ما يستطيع الصيام، يروح يطعم عن كل يوم مسكين فيعطي الفقراء قارورة ماء وحبة تمر، قال أنا أطعمتهم. لا، هذا لا يسمى إطعام، إطعام يعني وجبة، وتخرج الوجبة السائدة في عرف الناس، الوجبة السائدة في عرف الناس. وأنبه على مسألة في غاية الأهمية، إخواني وأخواتي انتبهوا لها. نفترض أن رجل عنده أم كبيرة في العمر ما تقدر على الصيام، هل يجوز الآن قبل رمضان اليوم يروح يطعم عنها 30 مسكين حتى لأنها ما تستطيع الصيام، فدية عن صيام رمضان القادم 1441 للهجرة، أم لا يجوز هذا؟ باتفاق العلماء الذين يقولون بأن الكبير يفدى عنه إذا عجز عن الصيام، قالوا هذه الكفارة غير مجزئة، قالوا لأن هذه الفدية غير مجزئة لأنها فدية وقعت قبل السبب. يعني مثل هم يقولون رجل الآن بعد ما حلف وقال بروح بطلع كفارة يمين، فيسأل ليش طلع كفارة يمين؟ قال احتمال أني أحلف في المستقبل أني ما أكلم فلان وبروح أكلمه فنأخرج الكفارة الآن، لا يجوز لك هذا الأمر. لو أن رجل مثال باب التقريب فقط الآن في بيته قال بروح أصلي تحت المسجد، قالوا لي ليش؟ قال لي أني مستقبلا إذا دخلت المسجد أكون مصلي تحت المسجد، لا ما يصح هذا الأمر. كذلك بالنسبة لهذه المسألة فانتبهوا لها، هذه الفدية ما تخرج قبل رمضان، لا تخرج قبل رمضان. طيب عندنا مسألة أخرى، هل يجوز إخراجها في أول الشهر؟ ذهب بعض أهل العلم قالوا يجوز إخراجها في أول الشهر لأنها مثل تقديم الزكاة، وذهب الشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز، له حالتين، إما أن يخرج عن كل يوم بيومه، يعني أفطر يوم واحد يخرج عن يوم واحد بعد المغرب مثلا يطعم مسكين، أو في نهار يوم واحد مثلا يودي وجبة كاملة لبيت ناس يفطرون عليها عند الفطور مثلا، يعني أو بعد نهاية شهر رمضان يجمع 30 مسكين ويطعمهم مرة واحدة، إما أن يطعم عن كل يوم بيومه، أو في نهاية شهر رمضان يطعم عن 30 يوم، إما في يوم واحد أو أيام متفرقة، لا يضر هذا الأمر. وهذا القول هو الأقرب للصواب وهو الأحوط بإذن الله عز وجل. طيب عندنا مسألة، هل يجوز المسألة جواز الفطر، قلنا المرة المسألة السابقة للمريض، الآن المسألة جواز الفطر للمسافر، المسافر يجوز له أن يفطر بإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن عبد البر وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك، إذن يجوزه أن يفطر ويجوزه أن يصوم، وهذا بإجماع العلماء. والدليل على ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني يجوز لك هذا ويجوز لك هذا، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فائدة، بعض أهل العلم يقولون الصوم في السفر كالفطر في الحضر، وهذا القول مرجوح وليس بصواب، وعامة أهل العلم على خلافه، الصوم في السفر مثل الفطر في الحضر، يعني الفطر وأنت غير مسافر حلال أم حرام؟ أكيد حرام. قالوا وكذلك الصوم في السفر محرم، وهذا القول لا دليل عليه، وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. عندنا مسألة، من أفطر وهو مسافر فلا إثم عليه بإجماع العلماء، حكى ذلك الاتفاق ابن حزم رحمة الله عليه، يعني الإنسان إذا سافر وأفطر ما عليه إثم وفعل أمر مباح يجوزه هذا الأمر، فهذا باتفاق العلماء. عندنا مسألة، المسافر لو أفطر فعليه القضاء بإجماع العلماء، مثل المريض لو أفطر فعليه القضاء بعد رمضان، وكذلك المسافر لو أفطر فعليه القضاء بعد رمضان. قال بالرشد في بداية المجتهد، وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق. وقال ابن قدامة في المغني ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف، ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء، فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر. فلذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة، بعض الناس يفطر في السفر نفترض 20 يوم، يقول لك هل أطعم عن كل يوم مسكين؟ لا، ما في إطعام رعاك الله، لابد أن تقضي هذه الأيام، لابد أن تقضي هذه الأيام.
طيب مسألة، أيهما أفضل؟ هل الأفضل الفطر أم الأفضل بارك الله فيكم الصوم؟ جمهور أهل العلم قالوا الأفضل للمسافر أن يصوم إلا لو شق عليه الصوم، فالأفضل له أن يصوم. قالوا لأن في الصيام الإسراع في إبراء الذمة، وكم من إنسان أفطر في السفر في رمضان وبعد رمضان تكاسل عن القضاء. قالوا فالمبادرة في إبراء الذمة بالصيام في السفر أفضل. قالوا وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الصوم في السفر كما رواه ابن أبي شيبة، فقال من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الآن يأتينا الشاهد، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر رغم وجود شيء من المشقة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه البخاري ومسلم. وذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل، قال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذه رخصة، فنقول الرخصة هذه تؤتى إذا كان هناك مشقة، أما إذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل الصوم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا كان مسافرا، يعني الآن لو واحد مسافر في الليل واستمر في السفر إلى أن أذن الفجر وكمل وهو مفطر فهذا جائز بإجماع العلماء، لكن لو افترضنا أن رجل كان مسافرا وهو صائم، هل يجوز أن يفطر في وسط هذا السفر؟ هذه المسألة فيها خلاف، الراجح والله أعلم أنه يجوز له الفطر، والدليل جاء في حديث أنس رضي الله عنهما، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم ثم أفطر وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. عندنا مسألة، هل يجوز له أن يبيت نية الفطر ثم يصبح مفطرا ثم يسافر بعد ذلك؟ ما صورة هذه المسألة؟ وهذه مسألة مهمة جدا. رجل سيسافر الساعة 9 صباحا بيروح المطار، فقال بما أني بسافر الساعة 9 صباحا وأروح المطار خلاص أنا بعد صلاة الفجر لن أصوم وسأصبح مفطرا، لا يجوز هذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن السفر يمكن يتغير، يمكن ما تسافر، يمكن يلغى هذا السفر، فلذلك الرخصة إذا سافرت، أما أنك ناوي السفر فتأخذ بالرخصة لا يجوز هذا الأمر. يعني أنبه على مسألة قريبة منها، بعض الناس الآن في بيته يريد بعد صلاة الظهر أن يتجه، وهو يسكن في الفجيرة، يريد يتجه إلى أبوظبي، فيقول بما أني الآن في البيت بجمع وأقصر، لا ما يجوزك الجمع والقصر، الجمع والقصر في السفر وأنت بعدك ما سافرت، وكذلك الفطر في السفر وأنت بعدك ما سافرت، فلذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة. طيب عندنا مسألة أخيرة، قالوا المسألة هذه، رجل يريد يسافر بعد أذان الفجر بقليل، هل يجوز له أن يصبح مفطرا؟ يعني هو سيسافر بعد أذان الفجر بعشرين دقيقة، هل يجوز أن يقول بأني سأفطر في بيتي لأني أنا بعد الأذان بعشرين دقيقة مسافر؟ المسألة فيها خلاف، والأقرب للصواب أنه لا يجوز لك الفطر ما دمت في بيتك، أما إذا خرجت من بيتك فيجوز لك الفطر، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. ويوجد في المسألة بعض الأقوال حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ. هذا ما تيسر إرادة في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، ومن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ونكمل إن شاء الله في يوم غد، والدرس سيتوقف يومي الجمعة والسبت، ونكمل يوم الأحد. يعني غدا في درس، الجمعة لا يوجد درس، السبت لا يوجد درس، الأحد يوجد درس، ونكمل إن شاء الله، وقبل رمضان ننتهي من هذه المسائل بحول الواحد الأحد. جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.